الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله: وإن بإضمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فعرفا. والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين، وعالمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار، وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم، وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط. أولا نبدأ بالمعنى الإجمالي لهذه الأبيات. يقول: وإن بإضمار تكن معرفا، أي إن أردت أن تعرف المسند إليه بالضمير، فللمقامات الثلاث فعرفا، يعني تأكد من المقامات الثلاث التي هي التكلم والخطاب والغيبة. وبالتالي فالضمير المناسب للمقام لا بد أن يكون راجعا إلى أحد هذه المقامات. ثم يقول: والأصل في الخطاب للمعين، أي الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، والترك فيه للعموم البين، أي قد يترك تعيينه ليعم كل مخاطب. ثم قال: وعلمية فللإحضار، أي التعريف بالعلمية يكون لأغراض منها الإحضار في ذهن السامع، وقصد تعظيم أو احتقار، أي تعظيمه أو احتقاره. قال: وصلة للجهل والتعظيم للشأن، أي تأتي الصلة التعريف بالاسم الموصول، يكون هذا لجهل المخاطب أو التعظيم لشأنه. قال: والإيماء والتفخيم، والإيماء هو الإشارة والتفخيم هو تعظيم مع التهويل. ثم قال: وبإشارة لذي فهم بطيء، أي يعرف المسند إليه باسم الإشارة لهذا الشخص الذي فهمه بطيء. في القرب والبعد أو التوسط، أي في بيان حال المشار إليه من القرب أو البعد أو التوسط. لازلنا في أحوال المسند إليه، تكلمنا على حالتين: حالة الذكر وحالة الحذف. الآن معنى حالة التعريف، يأتي المسند إليه معرفا وتعريفه يكون بألوان متعددة. أولا التعريف بالضمير، وله ثلاث مقامات: التكلم نحو أنا زيد، والخطاب نحو أنت زيد، والغيبة نحو هو زيد. والأصل في الخطاب أن يكون لمعين، إذا أردت أن تخاطب غيرك فالأصل أن هذا الخطاب يكون لمعين لمحدد. وقد يأتي الخطاب بهذه الصورة لكن يراد به التعميم، ليس على ظاهره من خطاب معين بل المراد به التعميم. مثاله قول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، الآية. فقوله ولو ترى هذا ظاهره أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به التعميم، أي كل قارئ وكل سامع لهذه الآية ينزل نفسه منزلة من يرى هؤلاء، كل من يقرأ الآية أو يسمعها فهو مخاطب بهذا الخطاب. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ نعم. بعد ذلك ثانيا التعريف بالعلم. التعريف بالعلمية له ثلاثة دواع أو أغراض. الغرض الأول إحضاره بعينه في ذهن السامع، يعني أنت تريد من تعريف المسند إليه بالعلمية أن تذكر ذاته وشخصه وتثبت ذلك في ذهن السامع. مثاله قولك: الصديق رضي الله عنه ثبت المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يمكنك أن تقول، أو يعني في عبارة أخرى، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ثبت المسلمين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى فيها تعيين، أنت تريد أن تعين بالذات، تريد أن تعين شخص الصديق رضي الله عنه بذاته، وأما لو قلت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يؤدي المعنى الذي يكون في الصديق. طيب الصديق بالمناسبة هو لقب، والألقاب من واللقب من أقسام العلم. العلم يشمل أقسام متعددة، منها الاسم واللقب والكنية. طيب يتبع هذا الغرض أيضا إذا أراد إحضاره بعينه لمعنى يريده المتكلم، يعني أريد تعريف المستد إليه بالعلمية حتى ينبه إلى معنى معين يريده المتكلم بهذا الكلام، كقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآية. أين المسند إليه؟ فلما قضى أين المسند إليه؟ زيد. قلنا المسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ، وفي الفعلية هو الفاعل أو نائب. طيب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ذكر زيدا لإحضار معنى ليس للتسمية بالشخص. التسمية بالشخص ليست مقصودة هنا، إنما المراد معنى معين يترتب على كلمة زيد، وهو إبطال التبني. إبطال التبني، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيدا رضي الله عنه، والعرب في الجاهلية كانت تعتبر التبني هذا بمنزلة النسب. الغرض الثاني تعظيمه، تعظيم المسند إليه، كما لو سئلت ماذا كان رأي عمر بن الخطاب في أسرى بدر فتجيب الفاروق رأى أن يقتلوا. الفاروق، أنت هنا عرفته على سبيل التعظيم له، تمام، هذا هو المراد من كلامك. الغرض الثالث التحقير لكونه من الأعلام المذمومة، كما لو سئلت ما فعل عمرو بن هشام في غزوة بدر. من عمرو بن هشام؟ أبو جهل، أحسن. يقول ما فعل عمرو بن هشام في غزوة بدر فتقول أبو جهل قتل، فعرفته بكنيته على سبيل احتقاره له، وهذه الكنية فيها معنى الاحتقار، أبو جهل، إذن هو منسوب إلى الجهل، فالكنية فيها احتقار، وأنت ذكرتها على سبيل الاحتقار لذلك الشخص. ثالثا التعريف بالاسم الموصول، وله أربعة أغراض. الغرض الأول الجهل، أي الجهل بأحوال المسند إليه كلها غير الصلة، يعني الشخص أو المخاطب يجهل أحوال المسند إليه إلا ما ذكر في الصلة، في جملة الصلة أو في الاسم الموصول، تمام، يعني لا يعرف عنه شيئا إلا إذا عرفته بالاسم الموصول، كمثل أن تقول الذي كان معنا بالأمس رجل عالم. لو أنك قلت زيد هو لا يعرف زيدا، لو قلت مثلا الرجل الطويل لا يعرف من هو الرجل الطويل، لكن تقول الذي كان معنا بالأمس، فبهذا يتبين المعنى للسامع. وقد يكون الجهل من المتكلم نفسه، كما قال تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما في بطني، لأنها لا تدري الذي في بطنها يكون ذكرا أو أنثى، فعرفته بالاسم الموصول لهذا الغرض. الغرض الثاني التعظيم، كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طيب المسند إليه الذي هو رب العزة تعالى ذكر في هذه الآية بالاسم الموصول إن الذي فرض عليك القرآن. طيب فرض القرآن وإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام عظيم، فذكر هنا جل وعلا بما يدل على هذا المقام، إن الذي فرض عليك القرآن، أي انتبه لهذه النعمة العظيمة وانتبه لهذا الإله الذي أنزلها عليك، فهذا على سبيل التعظيم لله تعالى. الغرض الثالث الإيماء، قلنا في شرح الأبيات الإيماء هو الإشارة، أي الإشارة إلى نوع الخبر المتوقع حصوله، يعني يكون الكلام في صورة معينة يتوقع أن هناك شيئا سيحدث، فيأتي غرض الإيماء إلى هذا الخبر المتوقع، كقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فعرفه بالصلة، تمام. إن الذين يستكبرون، الذين يستكبرون عن عبادتي، فهؤلاء ما مصيرهم؟ سيدخلون جهنم داخرين. وما السبب في هذا المصير؟ أنهم استكبروا عن دعاء الله أو عبادته. فجاءت الصلة لإيضاح هذا المعنى، أنهم ما دخلوا النار إلا لأنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى. الغرض الرابع التفخيم، أي التعظيم مع التهويل، كقوله تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. طيب ما غشيهم؟ يعني شيء غير محدد، صحيح غير مبين، فأبهمه لتهويل هذا الأمر. بعد ذلك رابعا التعريف باسم الإشارة، التعريف باسم الإشارة يعني تعريف المسند إليه باسم الإشارة. وله غرضان، الغرض الأول التعريض بغباوة المخاطب، قد يكون المخاطب غبيا أو على حسب ما جاء في النظم ذا فهم بطيء، فأنت تعرض له بذلك، كما لو قلت لمحرف لصفات الله تعالى: هذا كتاب الله فانظر فيه، هذا هو المسند إليه، عرفته باسم الإشارة، كأنك تقول له: هذا التحريف ينافي نفس القرآن، القرآن نفسه لا يدل على التحريف ولا التأويل المذموم، إنما يدل على الإثبات. فهذا تبكيت له وتوبيخ له وإظهار لجهالته، أنك وصل بك الجهل إلى أنك خالفت القرآن الذي لا يختلف فيه أحد. الغرض الثاني بيان حال المشار إليه من القرب أو البعد أو التوسط، يعني أنت تعبر باسم الإشارة حتى تدل على معنى من هذه المعاني، هل هذا المشار إليه قريب منك أو بعيد أو متوسط؟ فمثال القرب: هذا زيد، إذن أنت عبرت عن زيد أو عن وجود زيد بأنه قريب منك. مثال التوسط: ذاك زيد، ذاك زيد. والبعد: ذلك زيد، تمام. فكله على حسب المعنى الذي تريد أن تخبر به وتعبر عنه بهذه التعبيرات. نكتفي بهذا القدر.